إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. في اللقاء الماضي انتهينا من المقلوب باعتباره نوعا من أنواع علل الحديث. اليوم سنتكلم عن نوع آخر من أنواع علل الحديث، وهو المدرج، الحديث المدرج. ما معنى الإدراج؟ الإدراج الإدخال. أدرجت الميت في الثوب أو في الكفن، أي أدخلته إيه؟ فيه. فالإدراج هو الإيه؟ الإدخال. ومعنى كون الحديث مدرجا أي دخل شيء من حديث في حديث آخر، يعني بينما شيء في حديث جعله راو في حديث إيه؟ آخر، فأوهم أنه مروي بإيه؟ بإسنادين في حديثين، أو يكون بعض الحديث خاص بالراوي والبعض الآخر خاص برسول الله عليه الصلاة والسلام. يعني كأن يكون الراوي عندما روى الحديث عن رسول الله قال كلاما بعد الحديث من قبل نفسه، فيأتي بعض الرواة فيجعل الكلام والحديث كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدرج كلام الصحابي في جملة كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تعال نشوف الموضوع ده. قال لك المدرج هو دمج شيء من رواية في رواية أخرى، سواء في الإسناد أو في المتن، من غير فصل أو تمييز يتميز به ما لكل رواية عن غيرها. يعني لو قال مثلا إيه؟ قال أبو هريرة كذا وقال رسول الله كذا، يبقى ميز ولا مميز؟ لأنه فصل كلام النبي من كلام الراوي، لكن جعل الجميع من كلام رسول الله ولم يفصل كلام رسول الله من كلام الصحابي، فهو ده الإيه؟ الإدراج. معايا؟ أنواع المدرج على نوعين، الأول مدرج المتن والثاني مدرج الإسناد. إذن يقع في المتن ويقع في الإيه؟ مدرج المتن هو دمج موقوف بمرفوع، دمج موقوف بمرفوع. يعني الصحابي روى حديثا عن رسول الله، فبعد أن روى الحديث قال كلاما من قبل نفسه استنباطا منه للحديث، فهما لشيء فهمه من الحديث، توضيحا لما أجمل في الحديث، شرح لبعض الكلمات الواقعة في الحديث. فالكلام والشرح والتفصيل دوت من كلام الرسول ولا من كلام الراوي؟ فيأتي بعض الرواة فيغلط فيجعل كل ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنقول هذا القدر مدرج، إنما هو من كلام الراوي وليس من كلام رسول الله عليه الصلاة والسلام. أقسام مدرج المتن وأمثلة كل قسم. مدرج المتن على ثلاثة أقسام، لأنه يقع في أول المتن وفي وسطه وفي آخره. معايا؟ والأخير هو الأغلب وقوعا، أن يقع في آخر الحديث هذا الأغلب. ليه؟ لأن العادة أن الراوي يروي الحديث ثم يقول كلاما من قبل إيه؟ نفسه. إذ إن عادة الرواة أنهم يعقبون على الحديث بكلامهم بعد روايته لا قبله. أحيانا يأتي، يعني لا تفعل كذا فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يبقى لا تفعل دي من إيه؟ من كلام الإيه؟ هيجي يعني. والثاني أكثر من الأول. مثال ما أدرج في أول الحديث، ممكن أجيب لك ده مثال، يعني أقول لك أين درست هذا المثال؟ بذكرك أهو، فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ما رواه أبو قطن وشباب ابن سوار عن شعبة بن الحجاج عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسبغ الوضوء ويل للأعقاب من النار. كل الكلام ده بتاع الرسول؟ لا، مش كل، حيبان اهو. فقد رواه آدم ابن أبي إياس عن شعبة عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال أسبغ الوضوء، فإن أبا القاسم صلى الله عليه وسلم قال ويل للأعقاب من النار. يبقى كلام الرسول هو إيه؟ ويل للأعقاب من النار. طب أسبغ الوضوء من كلام مين؟ من كلام أبي هريرة. جميل؟ فعلمنا من رواية آدم أن قوله أسبغ الوضوء مدرج من كلام أبي هريرة، وقد رواه الجنب الغفير عن شعبة كرواية آدم ابن أبي إياس. فاهمين يا شباب؟ قد تكون لفظ أسبغ الوضوء ثابتة عن رسول الله بس في حديث ثاني، كما أنا ذكرت في الهامش اهو. لكن احنا بنتكلم عن حديث ايه؟ ابي هريره خاصه. مثال ما ادرج في اثناء الحديث، في اثناء ما رواه عبد الحميد بن جعفر عن هشام بن عروه عن ابيه عن بسره بنت صفوان قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مس ذكره او انثييه او رفغيه فليتوضأ. الرسول قال الكلام ده كله؟ لا، الحديث اصلا من مس ذكره فليتوضأ. طب او انثييه او رفغيه منين ديت جت؟ الراوي راوي الحديث هو عروه بن الزبير، بعد ان روى الحديث استنبط من هذا ان ما قرب من موضع العوره ياخذ حكم الايه؟ العوره، فاعطاها نفس الحكم الشرعي وهو ايه؟ من مس هذه الاماكن كلها فليتوضا، ينتقد ايه؟ وضوءه اهو. فادرج قوله او انثييه او رفغيه، والصواب ان ذلك من قول عروه ابن الزبير، هكذا رواه الثقات عن هشام بن عروه، وهو بلفظ من مس ذكره فليتوضا. قال: وكان عروه يقول: اذا مس رفغيه او انثييه او ذكره فليتوضا. يبقى ده من كلام مين؟ عروه، هو تابعي. غلط الراوي فجعل كله من كلام ايه؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم. والواقع ان عروه انما قال ذلك استنباطا منه وتفريعا على الحديث. فاهم الكلام دوت؟ مثال ما ادرج في اخر الحديث. ايوه يا ابني، ماشي. ما رواه عبد الله بن محمد النفيلي، خلص يا ابني، هي وليمة ولا حاجة؟ بسرعة يا ابني عشان ورانا شغل. شكرا يا حبيبي، ماشي يا عم، نركز بقى. ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده وايه ده؟ ايه ده وايه ده؟ دي بتاعتي الشفافه، دي بتاعت مين؟ الله، انت نسيت؟ انت كنت طالب شاي ونسيت؟ ما هو الشاي بيذكر لانه بيصحصح الانسان. هو بقى كان نايم فعايز يتصحصح فبيشرب الشاي، قبل ما يجي له الشاي كان نايم. دي بقى العله الخفيه. ها؟ الغلط مش من عروة، عروة كلامه صحيح، هو بعد أن خلص الحديث قال كلام من قبل نفسي. الراوي عن عروة جعل كل هذا الكلام من كلام رسول الله، فعروة ما غلطش، اللي غلط الراوي عن عروة. فاهم؟ ما أدرج آخر الحديث، ما رواه عبد الله بن محمد النفيلي عن زهير عن الحسن بن أبجر عن القاسم بن مخيمرة قال: أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله بن مسعود أخذ بيده، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله بن مسعود. دوت بنسميه إيه؟ مسلسل. أيوة كده، فكروني. فعلمنا التشهد في الصلاة، فذكر التشهد، وفي آخره: إذا قلت هذا أو قضيت هذا قد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقم، وإن شئت أن تقعد فاقعد. الكلام ده كلام مين؟ ظاهر الحديث أنه من كلام رسول الله، بينما هو من كلام مين؟ ابن مسعود قاله بعد أن روى صيغة التشهد عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. ويستدل الأحناف بهذا الحديث على أن من قرأ التشهد في الصلاة فصلاته انتهت سواء سلم أو لم يسلم. لكن هذا الكلام إنما هو من كلام عبد الله ابن مسعود وليس من كلام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فقوله إن شئت إلى آخره من كلام عبد الله بن مسعود، وقد رواه جماعة من طريق شباب بن سوار عن زهير، وقالوا فيه: قال عبد الله يعني ابن مسعود إن شئت أن تقوم إلى آخره. وشباب بن سوار ثقة. جميل هذا الكلام. أدي الإدراج، دي إدراج الإيه؟ المتن. هنتكلم عن ايه؟ ادراج السند. بس قبل ما نخش على ادراج السند نذكر ايه كيفيه ادراك الادراج الواقع في المتن. يعني العلماء بيعرفوها ازاي؟ طبعا هي سهله بس يعني ايه بنحب بس احنا نسهل على اخواننا. يعرف الادراج في المتن بواحد من امور اربعه. الاول مجيء روايه اخرى للحديث خاليه عن هذا المدرج زي الامثله السابقه. الثاني ان ينص الروي نفسه في حديثه على ادراجه بان يقول قال فلان كذا مثلا فيفصل بين ما كان من الحديث وما كان من كلام الراوي، زي حديث ابن مسعود قال سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم قولا وقلت انا قولا اخر. يعني ايه؟ من قال لا اله الا الله، من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنه، وقلت انا من مات يشرك بالله شيئا دخل الايه النار. فاحدى الكلمتين عن رسول الله والاخرى عن الصحابي. الثالث ان يكون الكلام المدرج في الحديث مما يستحيل ان يقوله النبي صلى الله عليه وسلم، زي حديث والذي نفسي بيده لولا الجهاد، لولا الجهاد وبر امي لوددت ان اموت وان اقتل في سبيل الله. فطبعا ايه الرسول لم يكن تكن له امه حتى ايه يبرها، ولا شك ان مقام النبوه ها لم يرى امه ولم يكن له ام ايه يبر، ولا شك ان مقام النبوه ارفع ايه من اي مكانه اخرى. الرابع ان يكشف لك احد الحفاظ المتقنين امر الحديث فيبين ما هو الاصل مما ادرج فيه. طبعا الرجوع الى اهل العلم في كل ابواب العلم هذا ايه قاعده اساسيه. ايه كل ده اعتبار، احنا لذلك اعتبار قلنا ايه متعلق بعلم العلل كله. انت عايز تعرف عله الحديث باعتبار سواء العله بالقلب، العله بالادراج، العله بالروايه بالمعنى، العله بالتصحيح والتحريف، كل دوت بندركه عن طريق الاعتبار. الاعتبار هو جمع الروايات والنظر فيها. تعريف مدرج الاسناد، قال لك هو تغيير سياق الاسناد او حمل روايه على روايه. خلي بالك مدرج الاسناد ده عايز ايه مخمخه، يعني عايز اخ ايه مركز شويه، مركز قوي ويشرب الشاي بمزاج يعني عشان يعرف يفهمه، ما ينامش في الخط. ماشي. ايه الكلام ايه مدرج الاسناد عندنا؟ هو كله في الواقع بيكون في المتن، ولكن هذا منشأه في السند، فعشان كده فصلوه عن ايه مدرج الايه المتن. مدرج الاسناد نتيجة أن الحديث الواحد قد يرويه أكثر من إيه؟ راوي. قد يكون هؤلاء الرواة بينهم اختلاف في بعض الإسناد أو بعض الإيه؟ المتن. فإن رويت الحديث عنهم مبينا وجه الخلاف، ماذا قال فلان وماذا قال فلان وماذا قال فلان، ما فيش مشاكل. لكن أن تروي الحديث الذي اختلف فيه الرواة فترويه بلفظ واحد من تلك الألفاظ التي جاء بها أحدهم، فتوهم أن الرواة اتفقوا بينما هم مختلفون، او ان يكون بعض الحديث مرويا بسند وبعضه مروي بسند ايه اخر، فياتي بعض الرواه فيروي الحديث كله بسند ايه واحد. هو ده ايه مدرج السند. تعال نشوف كده واحد واحد كده اقسام مدرج الاسناد وامثله كل قسم. مدرج الاسناد على خمسه اقسام تاتيك بامثلتها، ركز بقى ونشوف الايه دقه علماء الحديث. الاول ان يروي جماعه الحديث بأسانيد مختلف. إذا جماعة روى الحديث كل واحد منهم روى الحديث بإسناد يختلف عن إسناد الإيه؟ الآخر، أو يخالفه في بعض المتن، المهم فيه نوع إيه؟ اختلاف، فيرويه عنهم راو واحد. يجي واحد يقول حدثني فلان وفلان 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 ويجمع الجميع. ماشي. لما يجمع الجميع في الرواية هذا الحديث لابد أن يبين ماذا يقول كل راوي، صح؟ لكن هو لا يذكر ماذا يقول كل راوي، انما يذكر جماعه الرواه ثم يسوق لفظا واحدا من تلك الالفاظ التي رواها بعضهم. فبدلا من ان يسوق كل لفظ قاله كل راوي ويبين ماذا قال هذا الراوي وماذا قال هذا الراوي وماذا قال هذا الراوي، لا، يسوق اسماء الرواه ويذكر متنا واحدا فيوهم ان الرواه اتفقوا في المتن او في السند بينما هم مختلفون اما في المتن واما في الايه السند. فيرويه عنهم راو فيجمع الكل على اسناد واحد من تلك الاسانيد ولا يبين الاختلاف. مثال ما رواه عثمان بن عمر عن اسرائيل بن يونس عن أبي إسحاق السبيعي، عن أبي عبد الرحمن السلمي، وعبد الله بن حلم. يبقى أبو إسحاق بيروي عن مين؟ عن اتنين أهم، عن أبي عبد الرحمن السلمي وعبد الله بن إيه؟ حلم. يبقى هو في اتنين بيروي ولا لأ؟ بتركز معايا. يبقى أبو إسحاق بيروي عن واحد ولا عن اتنين؟ مش أهو أبو عبد الرحمن السلمي و دي واو مش عن و عبد الله بن حلام. يبقى أبو إسحاق له في الحديث كم لشيخ؟ اثنين. كلاهما يروي عن عبد الله بن مسعود. ماشي. قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من بيت سودة، فإذا امرأة على الطريق قد تشوفت ترجو أن يتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخر الحديث. ماشي عم. وفيه: إذا رأى أحدكم امرأة تعجبه فليأتي أهله فإن معها مثل الذي معها. أدي الحديث. يبقى أبو إسحاق السبيعي يروي عن كم واحد؟ اثنين. أبو عبد الرحمن السلمي وعبد الله ابن إيه؟ حلام. ظاهر هذه الرواية إن السلمي وابن حلام كلاهما يرويانيه عن ابن مسعود بالمتن هذا، مش كده ولا إيه؟ الواقع خلاف هذا، فإن أحدهما يرويه عن عبد الله بن مسعود عن رسول الله، والآخر يرويه بغير ذكر عبد الله ابن مسعود، يعني إيه؟ مرسل. فاهم؟ أهو. فظاهر هذا السياق لهم أن أبا إسحاق رواه عنهما جميعا عن ابن مسعود، وليس كذلك، وإنما رواه أبو إسحاق عن أبي عبد الرحمن السلمي عن النبي مرسلا صلى الله عليه وسلم. ماشي. وعن عبد الله بن حلام عن ابن مسعود متصلا. إذن السلمي موافق لابن حلام ولا مختلفين؟ مختلفين في وصل الحديث وإرسالي. السلمي يرسل وابن حلام إيه؟ يوصل. فجاء الراوي عن أبي إسحاق فرواه عن أبي إسحاق عنهما كلا موصولا، فأوهم أن الرجلين يصلان الإيه؟ الحديث، بينما أحدهما يوصل والآخر إيه؟ يرسل. يبقى ده أدرج رواية راوي فجعلها مثل رواية إيه؟ الآخر. يبقى إيه؟ حمل رواية على رواية، بنقول كده. فاهم الكلام دوت؟ طيب الثاني: أن يكون المتن عند راوي إلا طرف، يعني متن طويل ماشي، بعضه مروي بسند والبعض الاخر مروي بسند ايه؟ اخر، يعني له طرفان، طرف بسند وطرف بسند ايه؟ ان يكون المتن عند راو الا طرفا منه، فانه عنده باسناد اخر فيرويه راو عنه تاما بالاسناد الاول، يعني ياتي راوي يروي الطرفين بالسند الاول الذي ايه؟ هو سند الطرف الاول وليس ايه؟ سند الطرف الايه؟ الثاني، فاوهم ان الحديث كله مروي بسند واحد، بينما بعضه بسند والبعض الآخر بإيه؟ آه. مثاله: حديث سفيان بن عيينة وزائدة بن قدامة عن عاصم ابن كليب عن أبيه عن وائل ابن حجر في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي آخره أنه جاء في الشتاء فرآهم يرفعون أيديهم من تحت الثياب، يعني من أجل الشتاء فكان يلبسون العباءات، لما يجي يرفع إيده بقى إيه؟ ما بيطلعش إيده، يرفعها من تحت الايه؟ العباءة. جميل هذا الكلام. يبقى عندنا هنا حديثين في الواقع، الحديث الاول في صفة صلاة النبي، والحديث الثاني متعلق بايه؟ برفع الايدي من تحت الايه؟ الثياب. ده 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 دي قصة ودي ايه؟ قصة. هذه مروية بسند وهذه مروية بسند اهو. والصواب رواية من روى عن عاصم بن الوكي بهذا الاسناد صفة الصلاة خاص، يعني صفة الصلاة هذا هو اسنادها، عاصم ابن كليب عن ابي عن وائل. جميل. وفصل ذكر رفع الأيدي عنه فرواه عن عاصم عن عبد الجبار بن وائل عن بعض أهله عن وائل بن حجر. يبقى رفع الأيدي إسناده يختلف عن إسناد إيه؟ صفة الصلاة. وزي حديث اللي احنا عارفينه، حديث بدء الوحي لو صحيح البخاري: أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصالحة، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، إلى آخر الحديث. فده الحديث برويه الزهري عن مين؟ عن عروة بن الزبير، عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها. ماشي الكلام. جه في آخر الحديث قال إيه؟ قال الزهري: وبلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصعد إلى قمم الجبال يريد أن يتردى منها إلى آخره. يبقى القصة دية الأخيرة بتاعت التردي من قمم الجبال دي بيرويها الزهري عن عروة عن عائشة، ولا بيرويها بلاغنا؟ يبقى مرسل، مش كده ولا إيه؟ لأن الزهري تابعي، فإذا قال بلاغنا عن رسول الله يبقى ده إيه؟ مرسل. جه بعض الرواه فجعل هذه القصه باسناد الحديث الاول عن الزهري عن عروه عن ايه؟ عن عائشه. والصواب انها ايه؟ من مراسيل الزهري. فاهم فاهمين؟ هنا بقى دقه المحدثين في تفصيل الروايات وتمييز كل لفظ باي اسناد ايه؟ روية. ماشي؟ طيب الثالث وهو فرع عن السابق. يعني هو صوره من الصور الايه؟ النوع الثاني. ان يسمع الحديث من شيخه الا طرفا منه. هو سمع الحديث. لكن هناك لفظه معينه ما سمعهاش، سمعها عن الشيخ ولكن بواسطه. فالحديث سمعه بدون واسطه. الا لفظه فسمعها ايه؟ بواسطه. فيسمعه عن شيخه بواسطه فيرويه راوي عنه تاما بحذف الواسطه. الواسطه يجي راوي يروي الحديث كله بدون الايه؟ الواسطه. اهو مثاله حديث اسماعيل بن جعفر عن حميد عن انس في قصه العرانيين، وان النبي عليه الصلاه والسلام قال لهم: لو خرجتم في ابلنا فشربتم من البانها وابوالها. صح الكلام؟ يبقى ده يشعر بان السند ده ها هو اسناد هذا المتن. صح الكلام؟ لا. تعالى بقى شوف بقى الموضوع. قال لك ايه؟ فلفظه وابوالها انما سمعها حميد عن قتادة عن أنس. في السند الأول حميد عن أنس، مش كده ولا إيه؟ مباشرة. يعني لفظة وأبوالها لم يسمعها إيه؟ حميد من أنس مباشرة، إنما سمعها من إيه؟ من قتادة عن أنس. هي صحيحة لأن قتادة ثقة، لكن في النهاية إيه؟ حميد لم يسمعها من أنس مباشرة، إنما سمعها بواسطة قتادة. مفهوم؟ بينه غير واحد، كلهم يقول فيه عن حميد عن أنس فشربتم من ألبانها. قال حميد قال قتادة عن أنس وأبوالها. شفت بقى الدقة؟ في عندك دقة أكثر من هذه الدقة؟
في شواهد شرب أبوال الإبل.
ما هو
بس ده قول قتادة مش قول النبي.
يا راجل، قال أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم، أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم، هم العرانيين أصلا كانوا إلا في عهد النبي. من قتادة عن أنس، أي عن رسول الله. إيه مولانا؟ اشرب أنت بس ما تخافش. ماشي؟ الرابع أن يكون عند الروي متنان مختلفان بإسنادين مختلفين. يعني ده حديث وده حديث، ده له سند وده له إيه؟ سند. فيرويهما راو عنه مقتصرا على أحد الإسنادين. يجي راوي يروي الحديثين بسند أحدهما، يبقى دخل عليه حديث في إيه؟ في حديث. أو يروي أحد الحديثين بإسناده الخاص به، لكن يزيد فيه من المتن الآخر ما ليس في المتن الأول. فاهم؟ يبقى دخلت عليه الأسلاك، دخلت عليه الإيه؟ الأسلاك. مثاله يا رب يسر. حديث رواه سعيد بن أبي مريم عن مالك بن أنس عن الزهري عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تباغضوا ولا تحاسدوا ولا تدابروا ولا تنافسوا. الحديث صحيح في كل الحالات يعني، بس إيه؟ دي كل لفظة لها إيه؟ سند يختص بها. فقوله ولا تنافسوا مدرك، أدركه ابن أبي مريم من حديث آخر لمالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تجسسوا ولا تنافسوا ولا تحاسدوا. فكلمة ولا تحاسدوا إنما يرويها أبو الزناد عن إيه؟ الأعرج عن أبي هريرة، وليس الزهري عن أنس. معايا؟ أيوة هي صحيحة، خلي بالك، بس ده دقة المحدثين، ده في حديث أنس وده في حديث إيه؟ أبو هريرة. معايا؟ وكلا الحديثين متفق عليه من طريق مالك، وليس في الاول قوله ولا تنافسه، وهو في الثاني فقط. زي حديث ايه؟ التلبيه في الحج. اي حاجه بجيبها بخارج عن الكتاب انت مسؤول عنها. حدش يقول مش موجود في الكتاب. اي حاجه بجيب وانا جاي اشرح عشان ما اجيبش اللي انا بشرحه. واحد يقول طب لو كان الموضوع الكتاب ما انا كنت اجيب لك الكتاب وخلاص، وكان الله يحب المحسنين. اي حاجه بقولها انت مسؤول عنها، مش كده ولا ايه يا حاج فتحي؟ تهرش قوي كده. طيب حديث التلبية في الحج، عندنا حديثين في التلبية، حديث عبد الله بن عمر وحديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، وكلاهما في الصحيح. في الصحيح حديث عبد الله بن عمر لفظه لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، ده حديث إيه؟ ابن عمر. حديث عائشة لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك، بس مفيش والملك لا شريك لك، ده حديث عائشة. يعني دي عائشة لم تسمع إيه؟ التلبية كاملة، سمعت بعضها فأخبرت بما إيه؟ سمعت. عبد الله بن عمر سمعها كاملة فأخبر بما سمع، لكن ده حديث عائشة وده حديث إيه؟ ابن عمر. أي اللفظين أتم؟ حديث ابن عمر، مش كده ولا إيه؟ فجي واحد بقى اسمه محمد بن فضيل، وده ثقة لكن يخطئ أحيانا، روى حديث عائشة بلفظ حديث ابن عمر، فزاد من حديث ابن عمر لفظة والملك لا شريك لك. اللفظة صحيحة لكنها في حديث ابن عمر رأى مع عائشة ابن عمر، من جعلها في حديث عائشة غلط في ذلك. ولهذا الإمام أحمد رحمه الله قال إيه؟ ليس هذا في حديث عائشة، إنما هذا في حديث ابن عمر. يبقى ده إدراج مش إدراج، فاهمين يا شباب؟ طيب الخامس، أن يسوق الراوي الإسناد فيعرض له عارض، يعني بعد أن يروي يذكر السند يعني يتعب يشرب كوباية شاي، يعرض له واحد يكلمه، ها؟ يبقى حصل فصل ولا مش فصل؟ فيقول كلاما من قبل نفسه، يعني يروح أي كلام من عنده، فيظن بعض من سمعه أن ذلك الكلام اللي هو قاله من قبل نفسه، يظن أن هذا الكلام هو متن ذلك الإسناد فيرويه عنه كذلك. يعني بعد ما يجي الراوي يقول حدثنا فلان عن فلان عن فلان، وبعدين يسكت شوية، وبعدين يجري حديث بينه وبين إيه؟ شخص. فيجي واحد قاعد في المجلس يفتكر ان الحديث ده هو الذي دار بينه وبين هذا الشخص، هو لفظ الحديث الذي قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام. مثال حديث من كثرت صلاته بالليل ابيض وجهه بالنهار، ايه قصة الحديث ده؟ قالك ذكروا ان ثابت ابن موسى الزاهد، وده كان من الزهاد، طبعا الزهاد اغلب ما يكونون بعيدين عن ايه؟ عن ضوابط العلم، هم بيحبوا الايه؟ فضائل الاعمال وخلاص، لكن ما عندوش قواعد ومنهجيه وصنعة الحديث ما يعرفهاش. ولذلك كان يقول الامام يحيى بن سعيد القطان، قال لم ارى الكذابين اكثر منهم في الصالحين، لم ارى الصالحين اكذب منهم في الحديث. يعني ايه؟ هل الصالح يكذب؟ لا، يقصد انهم يخطئون على غير قصد. احنا قلنا قبل كده ان الكذب يطلق بمعنى الايه؟ الخطا، وان لم يكن عن قصد، مش كده ولا ايه؟ ذكروا ان ثابت بن موسى الزاهد دخل على شريك بن عبد الله النخعي، وشريك يملي قاعد في المجلس بيملي اسناد، يقول حدثنا الاعمش عن ابي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسكت ولم يذكر المتن، وسكت ليكتب المستملي. فلما نظر شريك الى ثابت، شريك قاعد في الحلقه ووضع عليه علامه الايه؟ الصلاح. فقال له شريك من قبل نفسه، من كثرت صلاته بالليل بيض وجهه بالنهار. فشريك فثابت ابن موسى الزاهد افتكر ان ايه؟ افتكر ان هو ده الحديث، راح كاتب على انه حديث، وده يدل على زهد فعلا، ان هو لم يرد على ذهني ان هو المقصود، مش كده ولا ايه؟ قال اي من قبل نفسي، من كثر صلاته بالليل بيض وجهه بالنهار، وانما اراد ثابتا لزهده وورعه، فظن ثابت انه روى هذا الحديث مرفوعا بهذا الاسناد، فكان ثابت يحدث به عن شريك. هو مش حديث خالص، ده كلام هو. ماشي يا شباب؟ حد حاسس انه محتاج حاجه؟ كوبايه شاي ولا حاجه؟ طيب هنا بقى ايه انواع اخرى؟ في هنا الانواع دي اصلا احنا كنا ممكن نجعلها في اماكنها، نفرقها في الكتاب بحسب إيه؟ الأماكن الشبيهة بها أو التي تلتحق بها أو مقترنة بها. لكن لما جرت عادة علماء الحديث على إفرادها أفردناها. ماشي؟ هذه الأنواع من علوم الحديث تتولد عن التفرد والاختلاف. مش عندنا تفرد عندنا إيه؟ اختلاف؟ آه. تتولد عن التفرد والاختلاف بحسب ما ينضم إليهما من قرائن. وهذه الأنواع بعضها من المقبول وبعضها من المردود. أول نوع زيادات الثقات. إحنا عندنا الحديث الصحيح. ماشي يا عم؟ طيب عند هذا الحديث الصحيح بيرويه راوي ثقة مش كده؟ ولا ضعيف؟ راوي ثقة صح الكلام؟ طيب لو جاء حديث صحيح ورواه أكثر من راوي فوجدنا في رواية بعض هؤلاء الرواة زيادة لم يذكرها الراوي الآخر أو الرواة الآخرون، فما شأن تلك الزيادة؟ هل نقبلها أم نردها؟ هل نقبلها أم نردها؟ إن اعتبرنا هذه الزيادة بمنزلة الحديث المستقل فهي إيه؟ مقبولة مش كده ولا إيه؟ لكن لما كان الحديث يرويه عدد من الرواة والرواة جميعا أو أغلبهم لا يذكرون تلك الزيادة إنما يذكرها واحد أو اثنان أو أقل عددا أو أقل حفظا أو أقل إتقانا، كانت الزيادة حينئذ بمنزلة المخالفة فلا تقبل إلا إيه؟ بشرائط. لأن سكوت الآخرين عن ذكر هذه الزيادة كالإشعار منهم أو الإعلان منهم بأنها ليست موجودة في الحديث، فصار هناك أي نوع اختلاف بين الرواة، منهم من يذكر الزيادة ومنهم من لم يذكرها. فلا نقبل الزيادة حينئذ إلا إذا تحقق الصفات في الراوي والرواية. أهو صورة المسألة أن يروى حديث واحد. خلي بالك ما تجيش بقى زيادة إيه حديث ابن عمر موجودة زي حديث ابن عمر وعائشة اللي احنا قلناه من شوية، ما تجيش تقول بقى إيه لا دي زيادة زادها ابن عمر وهي شاذة. لا، الزيادات لا نقصد بالزيادات التي يزيدها صحابي على صحابي، فالصحابي قد يطلع على ما لا يطلع عليه صحابي آخر، نقصد بالزيادات التي تكون في حديث واحد بإسناد واحد عن صحابي واحد. مفهوم؟ أن يروى حديث واحد بإسناد واحد ومتن واحد عن صحابي واحد فيقع اختلاف بين رواته لا في أصل الرواية، فيزيد واحد منهم أو أكثر زيادة في سند الحديث أو متنه ليست هي عند باقي الرواة. معايا؟ حكم زيادات الثقات نقبلها ولا ما نقبلهاش؟ قال لك اهو تقبل الزيادة ممن يكون ثق أو صدوقا، يعني ممن يصحح حديثه أو إيه؟ يحسن. ماشي؟ إذا لم تكن الزيادة منافية، يعني ما تكونش معارضة للرواية الناقصة، ما تكونش الرواية الناقصة فيها معنى يتعارض مع الرواية إيه؟ التي جاء فيها الزيادة. وكان من زادها حافظا متقنا، يبقى مش فقط صدوق أو ثقة، لازم يقترن مع كونه ثقة أو صدوقا أن يكون إيه؟ حافظ. واحد يقول لك إزاي يعني؟ إزاي يكون حافظ وهو صدوق؟ هو صدوق ممكن يكون حافظ؟ آه، لأن الحفظ لا علاقة له بالثقة أو بغيره، فقد يكون راوي ثقة وهو حافظ، وقد يكون ثقة وليس حافظ، وقد يكون صدوق وهو حافظ، وقد يكون صدوق وليس بحافظ، وقد يكون ضعيف وهو حافظ، وقد يكون ضعيف وليس بحافظ. الحفظ وصف آخر لا تعلق له بإيه؟ بكونه ثقة أو غير ثقة. ليه؟ لأن الحافظ عند علماء الحديث هو من أكثر من سماع الحديث وروايته، سواء كان من الثقات أو من غير الإيه؟ الثقات. مفهوم هذا الكلام؟ فالثقة قد يكون حافظا وقد لا يكون حافظا، فإذا كان الثقة غير حافظ لا تقبل زيادته، لابد أن يكون مع كونه ثقة إيه؟ حافظا. وطبعا أنت بتزيد زيادة لم يذكرها الحفاظ، فلابد تكون أنت عندك من الحفظ ما يؤهلك لأن إيه؟ تأتي بما لا يعرفه غيرك، ولا إيه؟ تقبل الزيادة ممن يكون ثقة أو صدوقا يصح حديث أو يحسن إذا لم تكن الزيادة منافية، وكان من زاد حافظا متقنا، وذلك حيث يستوي مع من زاد عليهم في ذلك، يستوي عدد الذين زادوها وعدد الذين لم يذكروها. فإن كانوا أكثر عددا منهم، لأن احنا اعتبرناها خلاف، فالعدد مقدم على الايه؟ الواحد، أو الأكثر مقدم على الايه؟ الأقل، والأحفظ مقدم على الأدنى حفظا، وهكذا. فإذا كانوا أكثر عددا منه، أو كان فيه من هو أحفظ منه، أو كان هو صاحب الزيادة غير حافظ ولو كان في الأصل ثقة أو صدوقا، فإن زيادته حينئذ ترد ولا تقبل. ماشي يا شباب؟ طبعا موضوع زيادة الثقات ديت ده موضوع كبير قوي يعني ألفت فيه مجلدات، لكن أنا لخصت لك الموضوع هنا في نص صفحة، لخصته لك فعلا يعني عصرته لك كده يعني تم عصر. وإلا لو عايزين نتكلم عليه بقى عايزينه بقى إيه يعني دورة كاملة زيادة الثقات دي، ماشي؟ لكن خد الإيه، خد الإيه الأفيونة ديت، البرشامة ديت، خد بالك تنفعك في الامتحان، يمكن يجي لك سؤال من زيادة الثقات ولا حاجة، مش كده ولا إيه؟ بس دي زيادات الثقات من زيادات الأسعار، خلي بالك اوعى يحصل عندك لبس. زيادات الثقات، زيادات الأسعار تقبل بدون قيد أو شرط، هتدفع يعني هتدفع، صح؟ الشاذ والمنكر، احنا بنتكلم عن الشاذ والمنكر، دمجنا بين الشاذ والمنكر لأن بعض العلماء يدمج بينهما وبعض العلماء يفصل بينهما، فبعض العلماء يرى أن الشاذ والمنكر لفظان يعبر به عن معنى واحد، وبعض العلماء يجعل الشاذ له معنى والمنكر له ايه؟ معنى. هنتكلم تعريفهما. من أهل العلم من فرق بينهما فخص الشاذ برواية الثقة المخالف والمنكر برواية الضعيف المخالف، ده الحافظ ابن حجر، لكن جمهور العلماء على خلاف ذلك. هو ايه؟ ابن حجر يرى ان الشاذ والمنكر كلاهما يشترط فيه الاختلاف، ما ينفعش التفرد، فالتفرد وحده لا يسمى شاذا ولا يسمى ايه؟ منكرا. عند من؟ ابن حجر. ما انا اجي لك في الامتحان اقول لك ايه؟ يرى ابن حجر كذا وكذا وكذا، فانت تجيب لي ايه؟ تفهم، تجيب لي تقول لي صح ولا غلط بناء على مذهب ابن حجر مش على مذهب غيره. انا بقول لك قال ابن حجر كذا، يرى ابن حجر كذا، ما تجيب ليش راي غيره من المحدثين وتبني عليه اجابتك، لا تجاوب بمقتضى المعلومه التي امامك. انا قيدت السؤال بابن حجر يبقى لازم ايه تجعله بابن حجر. من اهل العلم الفرق بينهما، فابن حجر يرى ايه؟ ان الشذوذ والنكاره لابد ان يتوفر فيهما الاختلاف، ما ينفعش تفرد، فان كان الراوي المخالف ثقه خالفه من هو أكثر عددا أو أوثق يبقى ده شاذ، وإن كان ضعيفا خالفه من هو ثقة فده إيه؟ منكر. ده ابن حجر. يبقى ابن حجر اشترط في الشذوذ والعلة عنصر الاختلاف، وخص الشاذ بالثقة والمنكر بالإيه؟ بالضعيف. غير ابن حجر لا يشترط شيئا من ذلك، لا يشترط لا الاختلاف ولا يخص الشاذ بالثقة ولا المنكر بالإيه؟ بالضعيف، بل الشاذ والمنكر عند غيره هو الخطأ الذي تحقق منه سواء استدل عليه بالاختلاف أم بالتفرد، وسواء كان المخطئ ثقة أو ضعيفا. أهو، والأكثر على أنهما سواء، ويطلقان على الحديث الفرد المخالف أو الفرد غير المحتمل، يعني إذا تفرد تفردا لا يحتمل سواء كان ثقة أو غير ثقة فيسمى إيه؟ شاذا ويسمى منكرا، فمن باب أولى إذا خالف، إذا تفرد لا نقبل إيه؟ تفرده ونحكم عليه بأنه إيه؟ شاذ، فمن باب أولى إذا إيه؟ خالف. جميل؟ فالمخالفة ليس شرطا عند غيره وإنما هو صورة من صور الشاذ والإيه؟ منكر. مفهوم هذا الكلام؟ أهو التحقيق أنهما مترادفان، إلا أن بعضهم يغلب على استعماله أحدهما دون الآخر، والجميع أرادوا بهما معنى واحد وهو رجحان الخطأ. رجحان الخطأ دي كلمة مهمة، دي كلمة من ذهب، كلمة من ذهب، رجحان الخطأ، يعني كل ما ترجح أنه خطأ يسمى شاذا يسمى إيه؟ منكرا، فمن باب أولى ما تيقن من أنه إيه؟ خطأ، فإذا كان ما ترجح أنه خطأ يعتبر شاذا أو إيه؟ منكرا، فمن باب أولى. طب واحد يقول لك الله، طب ايه علاقة التفرد والاختلاف هنا؟ التفرد والاختلاف انما هو وسيلتان لاثبات هذا الرجحان، يعني يترجح لدينا انه خطأ لان الراوي خالف من هو اوثق، لان الراوي تفرد بما لا يحتمل منه التفرد، فدي كلها طرق لاثبات الايه؟ الرجحان. يترجح بها أن الحديث خطأ فعليه يحكم بأنه شاذ أو بأنه إيه؟ منكر. فكل حديث ترجح لدى الناقد أنه خطأ فهو شاذ ومنكر بصرف النظر عن السبب الذي أوجب هذا الرجحان. معايا؟ فاهمين يا شباب؟ أنا عايزك تفهم. حد واقف قدامه حاجة؟ الحمد لله. أقسامهما الشاذ والمنكر على قسمين. الأول الحديث الفرد المخالف، يعني يتفرد ويخالف، يبقى هنا إيه؟ ده شاذ ومنكر، صح؟ والثاني التفرد الذي لا يحتمل، وذلك حيث يكون المنفرد بالحديث من أهل الحفظ والإتقان، لكن خلافه من هو أرجح منه لمزيد حفظ أو عدد أو غير ذلك. الثاني الحديث الفرد غير المحتمل، وذلك حيث يكون المنفرد بالحديث ممن لا يحتمل تفرده لكونه ليس حافظا وإن كان ثقة، لأن الثقة الذي ليس موصوفا بالحفظ من أين يحتمل منه التفرد؟ يعني كيف يتفرد بشيء إن هو ليس من أهل التفرد ومن أهل الحفظ الذين يحتمل من مثلهم أن يكون عنده شيء ليس عند الحفاظ، صح؟ أو لكونه تفرد بالحديث عن بعض الحفاظ المكثرين حديثا وأصحابا ولا يعرف الحديث عند أصحاب العارفين بحديثه متقنا له، أو لكونه سيء الحفظ ضعيفا، أو لكون الحديث فيه ما يستنكر إسنادا أو متن. زي ما فاكرين لما تكلمنا عن تفرد وعن الأمور التي ترجح كون هذا التفرد خطأ، هي دي لخصناها هنا. طيب لو عندنا شاذ أو منكر عرفنا شذوذه ونكارته عن طريق الاختلاف، ما احنا قلنا أحيانا بالاختلاف وأحيانا بالإيه؟ بالتفرد. فالرواية المخالفة للشاذ أو المخالفة للمنكر بنسميها إيه؟ بنسميها محفوظة أو معروفة. يعني طبعا هذا فيما إذا كان الشذوذ أو النكارة استدللنا على إثباتهما بالاختلاف، فأدم في اختلاف إذا في رواية شاذة ورواية أخرى غير شاذة، رواية منكرة ورواية أخرى غير منكرة، فغير الشاذ وغير المنكر يسمى محفوظا ويسمى إيه؟ معروفا. والمحفوظ والمعروف يعبر بهما عن في مقابلة الشاذ والإيه؟ والمنكر. بعض أهل العلم يخص المحفوظ بالإيه؟ بمقابل الشاذ، والمعروف بمقابل المنكر. وده اصطلاح الحافظ ابن حجر، انا بحب الحافظ ابن حجر قوي، وبقول لك اسمه عشان لما اجي لك اجيب لك اسمه في الامتحان تقول لي انت ما ذكرتش في الكتاب اسم ابن حجر، اقول لك لا ابن حجر اسمه مش محتاج ان يتسمى، فانا بقوله في الدرس، فانت مطالب بما اقوله في الدرس كما انت مطالب بما اقوله في الكتاب. هنميز بين الإخوة اللي بتحضر وما بتحضرش إزاي؟ ها؟ هنميز إزاي يعني؟ هنميز الإخوة بتحضر كالحاضر الغائب إزاي؟ ففي إخوة حاضرين غايبين جايين يشربوا نسكافيه مثلا، طب اعزم يا أخي، اعمل حاجة، خليها في الدرس الثالث. ماشي يا عم. قال لك ايه مراد اهل العلم من هذا؟ انه حيث تقع روايه شاذه ويستدل على شذوذها بالمخالفه بالايه؟ مخالفه، فان الروايه الراجحه هي المحفوظه، وحيث تقع روايه منكره ويستدل على نكرتها بالمخالفه فان الروايه الراجحه هي الايه؟ المعروفه. لكن لو استدلنا على الشذوذ او النكره بالتفرد، هل يتوقع ان في روايه اخرى تكون معروفه او محفوظه؟ لا. ماشي، اجي لك في الامتحان اقول لك المعروف ما رواه الثقة، ما رواه الأوثق مخالفا للثقة، والمنكر ما رواه الثقة مخالفا للضعيف، صح ولا غلط؟ غلط. أصل الكلام ده قاله بعض المؤلفين المعاصرين، وده كلام غلط. أنا كاتب الحتة دي عشان أرد عليه، الحتة دي أصلا عشان أنبه حتى لا تغتر بهذا الخطأ. غلط طبعا، لانه لا وجود للروايه المحفوظه الا اذا كانت روايه هناك روايه ايه؟ منكره، مش كده ولا ايه؟ شاذ، صح؟ غلط، لان المحفوظ محفوظ حتى وان لم يخالف بروايه شاذ، والمعروف معروف حتى وان لم يخالف بروايه ايه؟ منكره. يعني لازم كل حديث يكون معروف او محفوظ، لازم يكون هناك روايه شاذه او منكره؟ لا. فالذي يقول ان الروايه المعروفه هي ما رواه الثقه مخالفا للضعيف، يبقى كأنه لا توجد رواية معروفة إلا إذا خلفتها ضعيف، هذا غلط. الرواية المعروفة معروفة وإن لم تخالف من قبل الضعفاء، والرواية المحفوظة محفوظة وإن لم تخالف من قبل إيه؟ الثقات أو من دون الثقات. مفهوم؟ المتروك، الحديث المتروك هو الحديث الذي ينفرد به من هو متهم بالكذب أو كثير الغلط أو الفسق أو الغفلة. وده شبيه بالحديث الايه الباطل، الحديث الايه الباطل والمنكر. واكثر ما يطلقون المتروك على الروايه، يقول فلان متروك الحديث او ترك الناس حديثا دون الروايه، قلما يقولون هذا حديث متروك، قلما يقولون هذا حديث ايه متروك، موجود ولكن بقله. فيقولون فلان متروك، متروك الحديث، اما في الحديث فلا يستعملونه الا نادرا. الموضوع، الحديث الموضوع يا ابني ايه؟ لسه ابن احنا استعجل على رزقك ليه؟ ما هو الحديث الموضوع؟ هو الحديث المختلق المصنوع المفترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم عمدا او خطأ. الله، طب ازاي مفترى وخطأ؟ ما هو اذا الراوي غلط غلطا فاحشا بحيث نسب الى رسول الله ما لا يمكن ان يقوله رسول الله، حينئذ يقول العلماء هذا موضوع، وان لم يقصد الراوي ايه وضعه. زي حديث من كثر صلاته بالليل ابيض وجهه من ايه من نهار، العلماء وصفوه بانه موضوع مع ان الراوي ليس كذابا وانما توهم الحديث، ظن كلام شريك القاضي كلاما لرسول الله عليه الصلاه والسلام، لكن العلماء قالوا موضوع باعتبار ايه انه لا يصح بحال من الاحوال نسبته الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. بما يعرف ان الحديث موضوع، يعرف وضع الحديث واختلاقه بأمور. أولا أن يقر وضعه أنه وضع، والاعتراف سيد الأدلة، الاعتراف سيد الأدلة، مش كده ولا إيه؟ أن يقر وضعه أنه وضع، كإقرار عمر بن صبح بوضعه خطبة النبي صلى الله عليه وسلم التي نسبها إليه، وكما أقر ميسرة الفارسي بأنه وضع أحاديث في فضائل القرآن وأحاديث في فضائل علي رضي الله عنه. لما سئل لماذا وضعت هذه الأحاديث في فضائل القرآن، يعني من قرأ سورة كذا فله كذا من أول القرآن لآخره، فقال لما رأينا ناس أعرضوا عن القرآن وضعنا لهم تلك الأحاديث لنرغبهم في قراءة القرآن. اعترف طبعا ده من جهله طبعا، لأن من لا يعتبر ولا يتعظ بالصحيح فكيف يتعظ بالكذب؟ مش كده ولا ايه؟ ما يشابه اقرار الراوي بالوضع ينزل منزلته، كان يحدث بحديث عن شيخ ويسال عن مولده فيذكر تاريخا تعلم وفاه ذلك شيخ قبله، ولا يعرف ذلك حديث الا من عندي، زي يقول لك يحكم على واحد بالاعدام وهو اصلا ميت بقى له 10 سنين، يبقى تعرف على طول ده ايه؟ كان الإقرار بالوضع، يعني هو بيقول أنا كذاب، يعني كده بيعلق يافطة ماشي. أن ينقب عنه طالبه، أن ينقب عنه إيه طالبه، يعني يبحث عنه العلماء. حيث يكون حافظا كبيرا قد أحاط حفظه بجميع الحديث أو بمعظمه، فلا يجدوه في صدور العلماء ولا في بدون الكتب. يعني من دلائل كون الحديث موضوعا ايه؟ طب كنت تخلي الاذان احسن. من دلائل كون الحديث موضوعا الا يجده العلماء المطلعون الحفاظ الكبار موجودا في كتب العلم لا وجود له. ولذلك يسال عن بعض العلماء عن الحديث يقول ليس هذا بحديث لا اعرفه، لا ليس له وجود معايا. دي من دلائل وضع الايه الحديث، طبعا مش انا وانت، العلماء الايه المطلعون الكبار. حتى قال بعض العلماء كل حديث لا يعرفه اسحاق بن راهويه فهو ليس بحديث، وكل حديث لا يعرفه ابو داود فليس بحديث، وكل حديث لا يعرفه ابن تيميه فليس بحديث. يعني هذه العباره وجدت في كثير من اهل الايه العلم، فلما يجي علماء الحديث المطلعين يسال عن حديث فيقول لا اعرفه، ما تقولش خلاص الراجل قال ما اعرفهوش، لا احنا مش عندنا لا المعروف عكس الايه المنكر، صح؟ يبقى غير المعروف يبقى ايه منكر، يبقى اللي اعرفه كان بيقول ايه منكر، كما قال الله تعالى فعرفهم وهم له منكرون. فعدم المعرفه هي انكار طبعا، هذا انما يكون من العالم المطلع وليس انا وانت. لكن البخاري بيقول انا عايز يقول لا اعرفه، ما تجيش تقول ايه البخاري ما اعرفوش، المانع هو البخاري دوت قليل. يعني هناك من العلماء من عدم معرفتهم بالحديث هو نفي للحديث، كما ان سكوتهم علم. انت لما تسكت يبقى بتكفينا شرك، او انا يعني تاخد بالك. لكن تخيل بقى البخاري مثلا لما يسكت، العلماء عملوا بحوث مطوله ورسالات علميه، اذا سكت البخاري في التاريخ الكبير ماذا يريد ان يقول؟ فسكوته علم. يعني اذا سكت فهو يسكت بعلم، فسكوته اشاره الى معنى معين يريد ان يوصله اليك عن طريق السكوت، كما قال ابو دود وما سكت عنه فهو ايه صالح. فالسكوت من هؤلاء العلماء له دلاله، وهو بمنزله العلم وليس سكوتا عن جهل. فهم؟ بس افتكر حاجه تانية، ان تقوم قرينه من حال الراوي على ان ذلك الحديث المروي موضوع. يعني كان يكون الراوي مثلا من اللي بيبيع تاجر، بيتاجر مثلا في الزلابيه، يحط حديث في فضل الزلابيه، زي حديث ايه كل القرع فانه قدس على لسان ايه 70 نبيه، كل العدس فانه قدس على لسان ايه 70 نبيه. والحديث الثاني اللي بيقول ايه عليكم بالهريسه فانها تشد الظهر، ده واحد كان بيبيع هريسه ومش ماشيه عايز يمشيها، زي الثاني القصه اللي حكاها الشيخ الالباني رحمه الله عليه. بيقول كان في واحد خطيب جمعه بيخطب، وكان في واحد في خارج المسجد بيبيع الايه اليخني، عارفين اليخني اللي هو السمك المطبوخ ده. فالمهم ايه، فالراجل كل جمعه عايز يبيع اليخني، يعني بيتامل ان هو بعد صلاه الجمعه يبيع اليخني اللي عنده، محدش بيشتري اليخني. فالمهم ايه، قال للراجل إيه؟ جاب طبق كده يخني وده هديه للخطيب، وقال له يعني افتكرنا اكل عيش يحب الخفيه زي بتوع اليومين دول، يعني مش مشكله صدق بس على الاعدام ده مش مشكله ماشي. فالمهم ايه، فالخطيب بقى ايه بدا الخطبه الاولى بسم الله والصلاه والسلام اتقوا الله طاعه الله وطاعه الرسول الى اخر كلام جميل. جه في الخطبه الثانيه حدثنا فلان عن فلان ان رسول الله قال من اكل اليخني دخل الجنه. فالناس خرجت إيه؟ لقيت اليخني إيه؟ نخش ناكل ده نخش الجنه، اشتروه خلص اليخني اللي عنده. كان في نوع من الرواه كده اللي هو ايه له مصلحه في اختلاق حديث ما لترويج سلعه ما او لهدف ما، او يكون مثلا يتعصب لمذهب معين فيضع حديث في فضل هذا المذهب، او في دعم هذا المذهب في مساله من المسائل. ماشي يا عم، زي حديث الموضوع يكون في امتي رجل يدعى محمد ابن ادريس يعني الشافعي، هو اشد على امتي من ابليس. ويكون في امتي رجل يدعى ابا حنيفه هو سراج امتي. واحد حنفي كان متعصب حط الايه الحديث ده جهل. طبعا ابو حنيفه مش محتاج الكذب عشان ايه نعرف مكانته رحمه الله، ورحم الله سائر العلماء جميعا. فايه في كده، يبقى دي قرينه في حال الراوي، ها حال الراوي نفسه بترشد الى ايه كون الحديث موضوعا. ان تقوم قرينه من المروي، الروايه نفسها بتنطق انها ايه كذب، يعني كان يكون حديث مثلا حديث في فضل آل البيت والراوي بتاعه شيعي، خلصت ها واضحه مش محتاجه، خدت بالك؟ يعني من هذه القرائن ان يخالف المروي دلاله الكتاب القطعي القران او السنه المتواتره او الاجماع القطعي او دليل العقل، ولم يقبل التاويل ليوافق ما خالفه. فاما ان قبل فلا، يعني ان استطعنا ان نؤوله تاويلا يتوافق مع تلك الاصول فبها ونعمت، اما اذا لم يتفق مع تلك الاصول باي وجه من الوجوه فهو موضوع. كون ذلك المروي رقيق المعنى سواء انضم الى ذلك ركه اللفظ ام لا، اما ركه اللفظ وحدها فلا تكون دليلا لاحتمال ان يكون رواه بالمعنى فغير اللفظ الجميل بلفظ اخر ركيك. طبعا الرسول اوتي جوامع الكلم، فلا يمكن ان يكون كلامه ايه سطحي. يعني هو الرسول لما يجي مثلا يقول لك إيه كل عليكم بالهريسه فانها تشد الظهر، بقى الرسول ارسل من اجل هذا هريسه؟ يعني هو دي وظيفه الرسول؟ انت نفسك الكلام ده انت نفسك لما تكسب تقوله فكيف برسول الله الذي أوتي جوامع الكلم صلى الله عليه وآله وسلم؟ أنا نفسي بقى طالب العلم يعمل حاجة، افتح صحيح البخاري وصحيح مسلم واقرأ فيهم كتير. ليه؟ حتى تتعود على معرفة أسلوب الرسول عليه الصلاة والسلام، فيختلط أسلوبه بلحمك ودمك، فتعرف ما طبيعة كلام النبي وبلاغة كلام النبي وفصاحة كلام النبي، بحيث إنك إذا سمعت كلام تاني تعرف الكلام مش ممكن، مش كلام النبي ده، لأن كلام النبي فيه راقي جدا. أنا أقرأ صحيح البخاري أحس إن في نبي بيتكلم، أقرأ كتاب الموضوعات لابن الجوزي أحس الناس قاعد على القهوة، فعلا كلام سوقة طرقية. لكن تفتح صحيح البخاري مسلم تحس كده إمام نبي بيتكلم، كلام جميل جدا، كلام فعلا وحي من عند الله عز وجل، أسلوب راقي جدا. أوتي جوامع الكلم، تجد الكلمة يقولها صلى الله عليه وسلم العلماء يؤلفون فيها المصنفات لشرعها. تعرفون حديث يا أبا عمير ماذا فعل النغير؟ العلماء استخرجوا من هذا حديث 70 فائدة، بس كده حديث ده يا أبا عمير ماذا فعل النغير 70 فائدة، فضلا عن حديث اعمله بالنيات. الشافعي قال لو ألفت 70 كتابا لابتدأت كل كتاب منها بحديث اعمله بالنيات، وكذلك ابن مهدي قال هذه العبارة. ماشي، أن يكون خبرا عن أمر جسيم تتوافر الدواعي على نقل بمحضر الجمع العظيم ثم لا يرويه إلا واحد، مش كده ولا إيه؟ مش قلنا قبل كده زلزال مثلا، يجي واحد القبض على قائد البحرية الأمريكية، واحد بس اللي يخبر بيه، ده دليل على إيه؟ إنه كذب، لأن خبر مثل هذا لو حصل فعلا للدنيا تكلمت إيه؟ عنه. أن يكون المروي قد تضمن الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير أو الوعد العظيم على الفاعل الحقير، وهذا كثير الوجود في أحاديث القصاص، من فعل كذا بنى الله، زي حديث إيه؟ من قال لا إله إلا الله خلق الله له من كل حرف منها 1000 طائر، كل طائر له 1000 منقار، كل منقار له 1000 لسان، كل لسان يستغفر له 1000 مرة. تحس كده ايه؟ زي ما قلت لك ايه حديث الطرقية، ها؟ مش كلام نبي ده ولا مش معايا؟ اهو المبالغة في الثواب على الفعل الايه؟ الصغير. انواع الموضوعات، تتنوع الموضوعات الى 3 انواع. 1 ما يخترعه الوضع من عند نفسه ويخترقه لا يحكي في غيره، واحد قاعد يألف شغلته كده. 2 ما يأخذه الوضع من كلام الحكماء والإسرائيليات ثم ينسبه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كما في حديث المعدة بيت الداء والحمية يعني الوقاية رأس الدواء، ده كلام الأطباء مش كلام الرسول، قاله بعض الأطباء العرب، وحديث حب الدنيا رأس كل خطيئة، هذه حكمة وليست إيه؟ وليست من كلام النبي، وتروى عن عيسى عليه السلام. 3 ما يقع من راويه عن غير قصد إلى الوضع، وإنما سببه الوهم، زي الحديث بتاع إيه؟ ثابت ابن موسى الزاهد، اللي هو إيه؟ من كثر صلاته بالليل بيض وجهه بالنهار. ماشي يا شباب، إحنا كده إيه؟ خلصنا الموضوع، يتبقى بعض الأنواع إن شاء الله تعالى نتناولها في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.